بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. بنعمة المسيح نأخذ ملخص الجزء الثاني من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. ياريت اللي فتح الميكروفون يقفله لو سمحت، في اتنين فاتحين الميكروفونات. المرة اللي فاتت بنعمة ربنا أخذنا ثلاث رؤى من السبع رؤى اللي يشملها سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. شفنا الرؤية الأولى الكنيسة على الأرض، خدت الأصحاح الأول والثاني والثالث، والرؤية الثانية الأختام السبعة خدت الأصحاح الرابع والخامس والسادس والسابع، والرؤية الثالثة الأبواق السبعة من الأصحاح 8 لأصحاح 11. في أربع رؤى هناخدها إن شاء الله الليلة ونختم تأملاتنا في هذا السفر العظيم العميق الروحاني. الرؤية الرابعة هتبقى المرأة والتنين والوحشان، هتاخد أصحاحات 12 ل14. الرؤية الخامسة الجامات السبعة أصحاح 15 و16، والرؤية السادسة سقوط بابل والملك الألفي أصحاحات 17 و18 و19 و20. أخيرا الرؤية السابعة الكنيسة في السماء أصحاح 21 و22. الرؤية الرابعة زي ما قلنا، الرؤية الرابعة بتتكلم عن المرأة والتنين. في هذه الرؤية هنتقابل مع صورة أخرى من صور الصراع بين الكنيسة والعالم، أو بين الكنيسة والشيطان. لما بنقول العالم هنا يعني الشيطان بكل صوره، التنين والوحش والنبي الكذاب. هنشوف امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل فيه 12 كوكبا. هذه المرأة تمثل كنيسة العهد الجديد اللي بدأت بالست العذراء أم النور وميلادها لربنا يسوع المسيح، وصراع الشيطان مع المرأة وبالتالي الشيطان مع الكنيسة. علشان لما هنشوف في الصراع اللي حصل، أو شفنا يعني في الصراع اللي حصل في أصحاح 12، إن في حرب بينه وبينها، وأعانت المياه المرأة وراحت إلى الجبل إلى البرية، فهو نزل عشان يحارب نسلها. إذن الحرب بدأت من الست العذراء في هذه المرحلة، يعني في هذه المرحلة وبين الشيطان، وبعد كده امتدت إلى الكنيسة وكل أولادها. متسربلة بالشمس يعني شمس البر، والقمر تحت رجليها، لها رمزين. رمز بيقول إنها المادية المظلمة تحت رجليها، لكن في رمز في التسبيحة بتاعت يوم الخميس بيقول القمر تحت رجليها هو يوحنا المعمدان الملاك الذي هيئ الطريق أمام الله. طبعا الكلام عن المرأة حيقف عشان يوحنا الرسول هيكشف الصراع اللي حصل من الأول. يعني هو بس ابتدى بالمرأة، لكن هيكشف الصراع اللي حصل من البداية، من بداية الخليقة. ونيجي للآية اللي قلت لحضراتكم عليها أنها مفتاح سفر الرؤية، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. هنشوف مقومات النصرة على الشيطان في ثلاث نقط من هذه الآية، ونشوف أيضا مقومات الشيطان للمرأة أو للكنيسة التي تمثل كل المؤمنين المتمسكين بالرب يسوع. الآية بتقول هم جلبوه بدم الخروف. يبقى المقومات بتاعت النصرة عن الشيطان ثلاث مقومات مهمة جدا. نمرة واحد، دم المسيح جلبوه بإيه؟ بدم الخروف، دم المسيح يغفر باستمرار ويطهر من كل خطية. نقطة تانية، كلمة الشهادة، يعني تحديد معالم الشهادة للمسيح، وكل اللي بيشهد للمسيح من الرسل والخدام وحتى اللي بيشهد بالقدوة يبقى تيجي بكلمة شهادتهم. نمرة ثلاثة، الاستعداد للموت من أجل الإيمان، عشان كده قال ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، يشير إلى الشهادة للمسيح حتى الموت، يعني الشهداء. يبقى دم المسيح نمرة واحد، كلمة الشهادة نمرة اتنين، الاستعداد للموت نمرة تلاتة. مقاومات الشيطان بقى ضد الكنيسة في ثلاث نقط برضو. تنين أحمر، الأحمر لون الدم، لون القسوة، لون العنف، لون القتل. له سبعة رؤوس وعشرة قرون، بيصارع المرأة ما قدرش عليها، ويريد أن يفتك بابنها البكر، لكن هربت المرأة إلى البرية وأعيلت من الله. نمرة اتنين، وحش خرج من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعشرة تيجان، يجدف على الله، وحش تجديف، وده نمرة اتنين، وده طالع من البحر، والبحر يشير إلى العالم وإلى الظلمة وإلى عدم الإيمان. ونمرة ثلاثة، وحش آخر طالع من الأرض له قرنان شبه خروف، ده بقى اللي بيتشبه بالمسيح. وأنا قلت لحضراتكم إن الشيطان بيعمل لنفسه ثالوث نجس، التنين والوحش والنبي الكذاب اللي خارج من الأرض. وخروجه من الأرض معناها إن هو يعني تراب من التراب، وبيحاول أن يضل الناس وبيقتل كل اللي بيرفض السجود للوحش السابق. وبعدين قال رمز الوحش ده 666، يعني أنت ناقص ناقص ناقص، لأن رقم 6 يرمز للإنسان، ورقم 7 يرمز إلى الكمال. فتلاقي الأسرار بتاعة الكنيسة سبعة أسرار، تلاقي أيام الأسبوع سبعة أيام وهكذا. لكن هذا الوحش والتنين والنبي الكذاب مسيح الدجال، يعني دول يرمز إليهم نمرة 6، بس سماهم 666، يعني أنت ناقص ناقص ناقص، مهما عملت ضل الإنسان مش هتقدر عليه. الصراع بينتهي طبعا بالغلبة للمسيح، فحنشوف الفادي الخروف واقف على جبل، احنا شفناه في رؤية 5 واقف قدام العرش، خروف قائم كأنه مذبوح، لكن هنا بنشوفه واقف على جبل صهيون، يعني واقف على رأس الكنيسة. جبل صهيون هنا يشير إلى الكنيسة، على رأس الكنيسة مع الخروف الفادي، وحواليه الذين يرنمون ترانيم النصر، وتسقط بابل الشريرة وكل الساجدين للوحش. ده يوم الحصاد النهائي. 1600 غلوة، بيذكر بقى ان مشي 1600 غلوة. الغلوة ديت يعني مقياس يشير الى الاربع جهات في 400، يعني كل البشر من جميع الجهات أشير إليهم ب 1600 خطوة أو 1600 غلوة. أصحاح 15 و16، الرؤية الخامسة. نقولنا الرؤية الرابعة المرأة والتنين والحرب اللي حصلت بينهم، والنصرة التي كانت للابن البكر الذي ولد من المرأة، والذي يقف الآن على جبل صهيون في صورة حمل قائم فادي. هنا بقى مش باين انه مذبوح، لكنه باين انه في قوة وفي جلال عظيم، وحواليه كنيسته بتسبح وترتب. الرؤية الخامسة الجامات السبعة. الرؤية دي هنشوف فيها سبع ملائكة بيرموا سبع ضربات أخيرة لكي يكمل بها غضب الله، وحنشوف الغالبين المنتصرين على الوحش، أو شفنا يعني وإحنا بنتأمل، وبيرنموا الألحان على القيثارات، ودي رمز البهجة والفرح. استخدام القيثارة معناها أنها ترانيم فرح وترانيم نصرة. يخرج الملائكة ويصب جاماتهم على البشرية زي ما هنشوف دلوقتي، زي ما مكتوب في رؤية 15:5 لغاية قبل كده كمان كان 8:16. نلاحظ بقى أن ترانيم الغالبين جت قبل الجامات، يعني الترانيم دي كانت شفناها بقى في آخر الرؤية اللي فاتت إنهم بيرنموا حوالين الخروف قبل الجامات ما تيجي. معناها إيه؟ معناها أن الله سيعطي نصرة لأولاده قبل أن يأتي الانتقام وتأتي الأحكام على الناس اللي رفضوا اتبعوا الخروف ومشوا وراء الوحش والتنين والنبي الكذاب. وطبعا الترانيم الغالبين ديت بتدينا إحساس إن الأيام قربت، وإن اندحار الشيطان قرب، وإن الحكم عليه قرب مهما حصل من ضيقات وآلام إحنا هنتألمها في العالم. يذكر أيضا في هذا الأصحاح معركة هرمجدون، ودي كانت معركة حربية قديمة زي ما قلنا بين جدعون ومديان، وفيها اتكسر الفلسطينيون شاول، وفيها أيضا فرعون نخو الملك قتل يوشيا الملك اليهودي، ودي بترمز إلى حرب خطيرة، سواء كانت الحرب دي مادية اقتصادية يعني أو حربية حرب فعلا بالمعسكر. هنا بقى عايز نعمل مقارنة لطيفة جدا 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 هتعجبكم خالص. احنا ذكرنا ثلاث حاجات، ذكرنا الأختام، وذكرنا الأبواق، وذكرنا الجامات. الأختام عبارة عن إعلانات، الأبواق عبارة عن إنذارات، الجامات عبارة عن تنفيذ العقوبات. يبقى ثلاث حاجات، الأختام تشير إلى الإعلانات ورسائل بيعلنها ربنا، الأبواق تشير إلى الإنذارات اللي ربنا أنذرها للبشرية، والجامات تشير إلى تنفيذ الأحكام أو تنفيذ العقوبات. تعالوا ناخد بقى السبعة، لأن فيه سبع ختوم وسبع أبواق وسبع جامات. تعالوا نقارن بين الأختام والأبواق والجامات كل واحد لوحده. بمعنى إيه؟ يعني الختم الأول والبوق الأول والجام الأول، وبعدين الختم الثاني والبوق الثاني والجام الثاني، وهكذا. الختم الأولاني شفنا فرس أبيض والجالس عليه هو المسيح، وجالس على إيه؟ على الرسل. فالجام الختم الأول إعلان يشير إلى عصر الرسل، يشير إلى عصر الرسل. البوق الأول برد ونار ودم يحرق تلت الأشجار، يشير إلى مجاعة، وهذه المجاعة ممكن تكون مجاعة مادية وممكن تكون مجاعة روحية، ممكن تكون مجاعة مادية وممكن تكون مجاعة روحية. الجام الأول دمام الخبيثة تصيب الناس الأشرار. يبقى الأولاني إعلان عن طريق الرسل، الثاني البوق الثاني نار ودم تحرق تلت الأشجار رمز المجاعة اللي هتحصل سواء روحية أو مادية، والجام الأول جام الأول يعني أنا قلت إيه، الختم الأول الفرس الأبيض، البوق الأول البرد والنار، والجام الأول تنفيذ الحكم هو دمام الخبيثة تصيب الناس الأشرار، يعني معناها أن هناك عقوبات هتيجي على الناس. طبعا الناس كلها هتاخد أجساد، يعني في الأبدية كلنا هناخد أجساد، هذه الأجساد روحية، إما أنها تعيش للأبد مع المسيح وأنها إن أما أو أنها تعيش للأبد في الهاوية مع إبليس. نمرة 2، ختم الثاني كان الفرس الأحمر، وده يشير إلى الشيطان ويشير إلى عصر الاستشهاد اللي الشيطان أثار حرب على أولاد ربنا وقتل منهم مئات الألوف. البوق الثاني الجبل متقد بالنار يسقط في البحر. البحر هنا يشير للعالم، يسقط في البحر يبقى معناها انه في الشيطان هيقع في البحر وهيسبب او يعني هينزل في البحر في العالم وهيسبب حروب شديده جدا. وايضا اقول الحروب ممكن تكون حروب روحيه وممكن تكون حروب حقيقيه ماديه، وديكوا سمعتوا العالم مشي في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وداخلين على الثالثه، الله اعلم هيبقى شكلها ايه، لكنها حرب. الجامد الثاني اللي هو نمره الثالث نقطه في الجماد في الـ في الـ في الـ في التاملات، الختم والبوق والجام، البحر صار دم وماتت الانفس اللي فيه، يعني معناها انه في موت ادبي وموت روحي هيحصل في العالم. وهنا البحر افكركم ان البحر يشير الى العالم كله، مؤمنين وغير مؤمنين، فيصير كالدم، يعني في انفس، كلمه ماتت الانفس اللي بيه يعني هنا في موت النفس، يعني موت الروحي، يعني الحرمان من الله. الجزء الثالث الختم كان فرس اسود، اشاره الى عصر الهرطقات. ليه؟ لان الهرطقه هي عدم رؤيه المسيح الاله حقيقه، والمسيح الاله هو النور الحقيقي، ولما يجي هرطقه او تعليم فاسد ضد النور الحقيقي يبقى ده الضلمه. عشان كده الفرس كان ايه؟ كان اسود. فهنا اعلان ان هناك بدع وهرطقات وتعليم فاسده هتيجي في هذا العصر. نمره 3، البوق الثالث، الانذار الثالث، كوكب سقط على الانهار فصارت مره. طيب الانهار ايه؟ قال لا، الانهار دي المؤمنين. البحر الاحمر يشير للعالم، نهر الاردن يشير لاولاد الله لان النهر ميرت حلوه. فلما يقول في كوكب سقط على النهار فصارت الانهار مره، رمز الطائفيه، رمز ان هناك رموز في الكنيسه زي الجبل هتقع في الطائفيه والتعصب جوه الكنايس وبعدها للاسف الشديد. الجام الثالث يعني إعلان الحكم الثالث، مياه الأنهار والينابيع صارت دما، يعني حتى نفوس المؤمنين اللي هيتخدعوا بالهرطقات واللي هينشغلوا بالطائفية والتعصب هيموتوا. عشان كده قال مياه الأنهار والينابيع اللي هي المياه الحلوة تصير دم. الرابع، الفرس الرابع فرس أخضر، كلمنا عنه قبل كده، بدعة مرتدة تدعي وحدانية الله ولكن تنكر ألوهية السيد المسيح. وأخضر هنا التعبير أو الترجمة الحرفية بتاعتها باهت، مش أخضر، يعني ملوش لون، بهتان، شكله أنه عنده فروض وأوامر وصوام و لكنه بينكر ألوهية المسيح. وما دام بينكر ألوهية المسيح يبقى بدعة خطيرة جدا جدا، وبترتد بالمسيحية الراقية إلى الوراء، وتيجي بتعليم ترجعنا الوراء زي ما كنا وصلنا البكالوريوس ونرجع تاني الأولى ابتدائي. فالبوق الرابع ضرب الشمس، تلت الشمس والقمر والنجوم، الشمس هي شمس البر، ولما تضرب تلت الشمس يعني معناها ان الناس ما بقتش شايفة نور المسيح كفاية، واتحجب بأعشاب وشعر نساء كده ببقوش شايفين، فتلت الشمس وقع، والقمر يشير إلى الكنيسة، والنجوم تشير إلى أعلام الكنيسة وخدام الكنيسة. التلاتة التلت، ودي حاجة جميلة إنهم التلت مش الكل، يعني في لسه تلتين، في أمل ورجاء، لكن تلت الناس دخلوا في ظلمة في المعرفة الدينية، وبدأت الأمور الدينية تنحرف انحرافا شديدا جدا حتى من جوه داخل الكنيسة. الجام الرابع، الشمس تحرق الناس. هنا بقى شمس البر هيبتدي على الناس يعني يتسلط عليهم، ومن كتر ما هم تعبوا وبعدوا، يقول الناس زادوا في التجديد تجديف على الله، بدل ما يعني يستفيدوا بحرارة وضوء ودفء الشمس، للأسف الشديد اتحرقوا. في طلبة كده بنقولها في القداس، بس دلوقتي بطلوا يقولوها، قال لا دي بتخوف الناس. في الآخر خالص في الاعتراف الشماس، وهو كان زمان في القداس يقول إيه؟ يقول هو ده جسد الرب ودمه على المذبح، من كان مستحقا فليتقدم، ومن كان غير مستحق فليرجع لئلا يحترق بنار اللاهوت. كأن الإنسان اللي مش عايش مع المسيح، بدل ما يستفيد بنار اللاهوت هيتحرق بنار اللاهوت. ولذلك الجام الرابع يقول إن الشمس هتحرق الناس فيزداد تجديفهم على الله. نمرة خمسة، شاف ختم النفوس الشهداء وتحت المسبح، وبيقولوا له إلى متى لا تنتقم لنا من الموجودين في العالم من الأشرار، فأعطوهم بقى ثيابا بيض وقالوا لهم استنوا العبيد رفقائهم. هذه النفوس بتطلب انتقام الله العادل من الأشرار. واحد يقول كلمة انتقام دي بتوجعني، يعني ايه الله ينتقم؟ لا، الله مش بينتقم بمعنى ان واحد ينتقم منك عشان انت عملت حاجة، لا، انتقام الله نتيجة طبيعية لجحود الانسان، نتيجة طبيعية لرفض الانسان لانه يعيش مع الله، نتيجة طبيعية للانحلال اللي بيعيش فيه الانسان وانبعد على الله، فهو رفض ربنا، خلاص الله يرفضه. عشان كده في يوحنا 5 يقول ايه؟ تأتي ساعة يسمع فيها كل من في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات الى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات الى قيامة الدينونة. وده العدل الالهي. ما تجيش تقولي انك انت عشت للمسيح وضحيت وعشت في نسك وطهارة وقداسة وبر وتوبة دائمة وحرارة وعلاقة دائمة بالمسيح، وإنسان تاني بيكحد المسيح وبيجدف عليه وبينكر وجوده، أنا وهو في الآخر هنبقى زي بعض، أو أنت وهو في الآخر هتبقى زي بعض. لا، ده مش عدل إلهي. انتقام الله معناها تنفيذ العدل الإلهي الطبيعي على الذين لم يقبلوا وللذين قبلوا. على الذين لم يقبلوا يخرجوا إلى قيامة الدينونة، والذين قبلوا يخرجوا إلى قيامة الحياة. البوء الخامس، فتح باب الهاوية وخرج جيش من الجراد المهلك، رمز الضلال ورمز الإلحاد. والنهاردة الإلحاد بقى حاجة يعني حاجة عجيبة جدا. الناس دلوقتي بتقول كلام صعب جدا، وكمان القوانين الأرضية بتاعت العالم بتقولك مش من حقك تقول أي حاجة. أما يقولك أنا كذا، اوعى تقول له أنت حاجة. ده النهاردة لسه واحد بيكلمني وبيقول لي عنده يعني بيزنس يعني، فقاله واحد من الحكومة قال له خد بالك لو جالك أي واحد قالك أنا يعني متجوز واحد، ولا واحدة قالت أنا متجوزة واحدة، ولا جه واحد يعني الكلام ده ولم تقبله، هنقفل البيزنس بتاعه. قال له بص بقى، انا بقول لك من دلوقتي، انا انسان مسيحي وانا ديني بيقول لي اني مش هقبل الكلام ده، وانا لما هيجي لي واحد من النوع ده مش هعمل له انترفيو اصلا، وانا بقول لك كده. وعايز تقفل البيزنس بتاعي، اقفل البيزنس بتاعي. شوف وصلنا لدرجه ايه، وصلنا لدرجه ايه. فهنا البؤ الخامس فتح باب الهويه، خرج جيش من الجراد، رمز الضلال ورمز الالحاد. الجام الخامس اللي هو الحكم بقى، ظلام رهيب هيحصل في مملكه الوحش، والناس هيعدوا على لسنتهم من الالم والغيظ، بس برضو مش هيأمنوا. نمرة ستة، الجزء السادس، ختم الزلزلة العظيمة ونهاية كل شيء بقى. هنا يعني الختم السادس ده بيقول في أحداث جسيمة جدا، ضخمة جدا، هتزلزل الدنيا من أولها لآخرها، وهتبقى دي قرب نهاية العالم. البؤ السادس يقول الملائكة الأربعة عملوا حرب مدمرة تقتل تلت الناس الذين جدفوا وجحدوا. وأما الجام السادس يقول لك نشفت مياه الفرات واستعد ملوك المشرق لمعركة هرمجدون. مياه الفرات تنشف، معناها أن الحرب هنا هتبقى حرب ضروس شديدة جدا، مواجهة شديدة بين الخير والشر، بين البر والنجاسة، بين القداسة والحاجات الوحشة اللي في العالم. السابع بقى والأخير الختم يقول لك صار سكوت في السماء وبعدين بدأت الأبواب. كنا اتكلمت عن الختم ده قبل كده. ختم السكوت في السماء زي قلناه المرة اللي فاتت، زي الحداد، إعلان حداد، إعلان حداد، يعني الملائكة السمائيين كلهم صمتوا كأنهم واقفين حداد على النفوس اللي هيتحكم عليها، وعلى النفوس اللي ضايعة ورايحة وحزانة جدا، مفيش كلام. وهذا السكوت نص ساعة، واحنا قلنا مفيش حاجة اسمها نص ساعة في السماء بطريقة يعني مادية بحتة، ولكن نص ساعة هنا معناها أنها فترة زمنية صغيرة هيحصل فيها يعني جاب ما بين الختم السابع وما بين البؤ السابع. البؤ السابع هيجي يقول بقى ايه، صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه. الختم السادس خلاص، احنا شفنا في الختم السادس حتى في الجام ظلام، نشفت مياه الفرات وملوك المشرق استعدوا للمعركة الأخيرة. السابع يقول صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه، نصرة عظيمة في الختم في البوق السابع، الإنذار السابع. أما الختم السابع فحصلت رعود يعني أصوات شديدة، بروق يعني أضواء سريعة جدا ومضات سريعة جدا، وتسقط بابل مع برد عظيم. يبقى هنا الرعود والبروق، صوت ربنا كالرعد والبرق، وفي نفس الوقت تسقط بابل. الرؤية السادسة، الرؤية السادسة هتاخد أصحاحات 17 لغاية 20. في الرؤية السادسة بقى هنشوف آخر صورة من صور الصراع في رحلة الكنيسة في العالم، والأيام بتقترب من النهاية بتاعتها. فحنشوف بقى صورة لبابل الزانية، بابل الزانية اللي تمثل القوى الشريرة اللي تواجه الكنيسة. طبعا بابل دي حاجة في العهد القديم، لكن هو استخدم اسم بابل الزانية ديت كصورة لقوى الشر كلها اللي بتواجه الكنيسة. وحنشوف دينونة هذه الزانية بابل، الدينونة النهائية، ونشوف صورة المفديين في عشاء عرس الخروف، وبعدين نهاية الشيطان بعد أن يحل يسير من سجنه. أصحاح 17 يقول إيه؟ سقطت بابل العظيمة. شوف هيقول بقى الوحش بقى كان، اسمع بقى، كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. كان قبل المسيح، له قوة وجبروت وسلطان على الناس. وليس الآن بعد مجيء المسيح وسلطان المسيح لما نزل إلى الجحيم وسبى سبيا ورمى الشيطان في الهاوية، لكنه عتيد أن يصعد من الهاوية فترة صغيرة فترة صغيرة، وبعدين يأتي اليوم الأخير. وسمى الفترة بقى اللي من ساعة ما ربنا أيد الشيطان سماها الملك الألفي، هنشوفها دلوقتي. ربنا طبعا سحق الشيطان بالفداء وأسقطه، وما بقالوش سلطان على البشر، بس مع مين؟ البشر الذين يؤمنون بربنا يسوع المسيح. لكن اللي بيرفض المسيح ما زال للشيطان سلطان عليهم. لكن يسوع لما رجالوا التلاميذ في لوقا 10 وقالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم رأيت الشيطان صافتا مثل البرق من السماء، أعطيكم سلطان إلى آخره. أصحاح 18 الدينونة اللي هتقع على بابل الزانية، يقول عنها بقى في عدد 4 في أصحاح 18: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياهم ولألا تأخذوا من ضرباته. امشوا برا، اخرجوا برا مجال هذه الزانية الخطيرة، اخرجوا برا مجال الخطية، برا مجال الشر، برا مجال النجاسة، برا مجال التجديف، برا مجال الإلحاد، برا مجال الضلال. كل ده لازم نخرج من الدائرة، زي ما لوط كده خرج من دائرة وما نبصش ورانا، زي مرات لوط التي صارت عمود ملح. دي دعوة إلى أولاد الله في كل جيل أنهم يطلعوا بقلوبهم من مجالات الخطية ولا ينساقوا إليها لألا يحكم عليهم. أصحاح 19 جميل ورائع، هقوله في كلمتين اتنين: عشاء عرس الخروف، صورة عكسية بقى للي فات، في دمار الشر والأشرار هناك، لكن هنا فرحة البر والأبرار، هيقولوا هللويا. وتلاقي بقى في إصحاح 19 دي تكررت كلمة هللويا هللويا هللويا. وإحنا في ليلة أبو قدامسيس السبت اللي بعد اللي جاي نعيشنا وكاننا عمر، هتبص تلاقي مش السبت اللي بعد بكرة، يعني بعد سبتين، اللي بعد بكرة ده سبت اللي بعد بكرة سبت العزل وبعدين سبت النور، بيقولوا هللويا، يعني هللوا للرب ورتلوا ليهوى الرب في أصحاح 19. أصحاح 20 الملك الألفي والأيام الأخيرة. شوف الملك الألفي بقى نهاية الوحش والنبي الكذاب، نهايتهم الاثنين، وتنتهي قوى الشر والضلال، يفضل التنين الشيطان الأصلي اللي مسمي نفسه الآب يعني، وده اللي كان بيحرك التنين وبيحرك الوحش والنبي الكذاب. حيمر الشيطان بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تأييد الشيطان، نزل ملاك من السماء وقبض على الشيطان وطرحه في الهاوية حتى تتم الألف السنة، وبعدها لابد أن يحل زمانا يسيرا. إيه ده؟ إيه الملاك ده؟ ده المسيح. المسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، من قبل الصليب نزل إلى الجحيم، أيد الشيطان، رماه في الهاوية وحيسيبه لمدة 1000 سنة. يبقى إحنا دلوقتي في الملك الألفي. الملك الألفي هو الفترة ما بين انتصار المسيح بالصليب على الشيطان واندحار الشيطان في الهاوية، وما بين الفترة الصغيرة اللي هيحل فيها الشيطان، وهذه مش هتبقى فترة طويلة لأنه زمان يسيرا، دي هيبتدي يكثف كل قوته ضد الناس علشان يقدر ياخد أكبر عدد من الناس. فالآيات الستة الأولانية هي تقييد الشيطان، وبيقول بقى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى اللي هي قيامة التوبة، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم اللي هو الموت الأبدي في جهنم، يعني الحرمان من المسيح، بل سيكونون كهنة الله والمسيح، يقدمون ذبائح الحب والحمد والتسبيح، يملكون معه 1000 سنة، يعني يعيشوا في ملكوت النعمة وسلطانها. وإحنا على الأرض رمز للفترة اللي إحنا عايشين فيها مع المسيح ب1000 سنة، ورمز أيضا للأبدية ب1000 سنة، بس طبعا الأبدية ما لا نهاية، إنفينيتي إنفينيتي، هنا في نهاية، نهايتها إيه؟ مجيء المسيح الثاني علشان يعطي كل واحد كنحو أعماله. الجزء الأولاني في موضوع الشيطان، الآيات 6 الأولانية، الجزء الثاني يحل الشيطان، تنتهي 1000 سنة اللي هي في ذهن الله، يحل الشيطان، يخرج ليضل الأمم. في الفترة دي للأسف الشديد زي ما قال متى 24:12، تبرد محبة الكثيرين، وهو يجمع بقى الناس الأشرار علشان يحاربوا، اللي هم جوج وماجوج، يحاربوا ويحيطوا بمعسكر القديسين، يعني أولاد الله، وتبقى الحرب على المكشوف، على المكشوف. يقول أولاد الله في كل أنحاء الأرض، دول يعتبروا في حتة اسمها المدينة المحبوبة، لكن حتنزل نار من السماء تأكل الأعداء وتنقذ أولاده. وهنا بقى هيطرح الشيطان في بحيرة النار والكبريت عشان يشارك الوحش والنبي الكذاب، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. نمرة 3، إعلان الدينونة النهائية، من آية 11 لآية 15، يقول يجلس الرب على عرشه الأبيض العظيم في يوم الدينونة ويدين الأبرار والأشرار. اسمع بقى، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. مش بعد كده مش هيبقى في حاجة اسمها موت، مفيش موت، انتهى، يعني مفيش موت جسدي، مفيش حد هيموت، خلاص ما احنا هنتنقل وناخد الأجساد الروحانية، الأجساد الملائكية، الأجساد الدائمة الأبدية اللي هنعيش فيها مع المسيح، ومفيش هاوية خلاص. ولكن ساعة دينونة هو ده الموت الثاني، موت الأبدي في جهنم، وهنا ينتهي الشيطان نهاية كاملة، والموت والهاوية، وتحل دينونة الأشرار، وأيضا أيضا يتمتع الأبرار بالمكافأة، مكافأة الأبرار. يلا نستعد، يلا نستعد، هيجي يوم هيكافئ الأبرار اللي عاشوا مع المسيح. الرؤية 7 والأخيرة سميناها الكنيسة في السماء، خدت أصحاحين 21 و22، دول بقى إبداع، بقى بهاء، جمال، فرح، نور، وصف للمدينة. مش هتلاقي بقى وصف للموت ولا الهوية ولا الشيطان ولا التنين ولا النبي الكذاب ولا كل الشر والظلمة دي، خلاص. نأتي هنا بقى إلى ختام السفر، لأن انتهى الصراع. المدينة السماوية أورشليم الجديدة، أورشليم الجديدة، أوصفها، أوصف أورشليم الجديدة على جبل عالي، بس قبلها يقول إيه؟ يقول آية جميلة قوي مش عايز أفوتها، يقول هو ده مسكن الله مع الناس. طب الطبيعي إيه؟ هي دي مسكن الناس ولا مسكن الله؟ لا، دي مسكن الله، مفروض إنها مدينة الله، لكن هو يقول إيه؟ مسكن الله مع الناس، كأن الناس أصحاب المسكن وربنا هيقعد معاه. إيه ده؟ أمال إيه؟ يقول لا تخافوا، لأنه سر أن يعطيكم الملكوت، لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. يبقى الملكوت ده بتاعكم وأنا هسكن معاكم. يا سلام على اتضاعك العجيب يا ربي، تقول هو ده مسكن الله مع الناس مش مسكن الناس مع الله؟ قال آه، وهو سيسكن معهم، يعني إحنا قاعدين وهو يسكن معانا، زي بالظبط ما بيحصل دلوقتي في العالم، إحنا قاعدين وهو يجي يسكن جوه قلبنا بالروح القدس بالمعمودية وبالميرون، وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون إلها لهم. هنا مسكن، هنا ما قالش بقى خيمة وما قالش بيت، قال لا، مسكن هنا استقرار نهائي في حضن الله، ارتباط دائم بالله، فهو إلهنا وإحنا نكون شعبه الخاص. أوصاف المدينة دي: أولا على جبل عظيم، دي نمرة واحد، وبعدين نزلة من السماء لأنها روحية. نمرة ثلاثة: لها سور عظيم واثناشر أساس مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، وتتقاس المدينة بقصبة من ذهب، الأساسات مزينة بأحجار كريمة، وإحنا شفنا الأحجار دي والمعاني الروحية بتاعتها في الأصحاح ده في أصحاح 20، ومش هنكررها بقى تاني، ترجع لها تاني وتسمعها لو عايز. والسوق بتاع المدينة من ذهب وزجاج شفاف، ذهب يعني قوي جدا وزجاج شفاف يعني نقي جدا، سوق قوي وسوق نقي وطاهر ومقدس. كل دي رموز واستعارات وتشبيهات علشان تبين سمو وكرامة ومجد المدينة العظيمة اللي هنسكن فيها، ونقاوتها وبرها ودوام حيويتها وخلودها إلى الأبد وفدائها، لأن الله يسكن معنا فهو الفادي، وجاذبيتها بالأحجار اللي فيها قوة جاذبية، والحياة المشتركة بين المؤمنين فيه، كل واحد حيشوف أخوه اللي قدامه جوهرة ثمينة قوية، لأن ما عندناش مرايات، ما فيش مرايات في السماء، لكن المراية بتاعتنا هي إخواتنا الأحباء، نفوس الأحباء اللي هتبقى عايشة معنا في السماء، نشوف كل واحد يشوف اللي قدامه جوهرة بلورة طالع منها انعكاسات ضوء جميلة بألوان مختلفة جدا. فيها أيضا أصحاح 22 بقى نهر الحياة وشجرة الحياة، كلام هنا بقى رمزي مهم جدا، النهر يشير للمعمودية والروح القدس، من لم يولد من الماء والروح لن يستطيع أن يدخل ملكوت الله، والأكل من شجرة الحياة هو يسوع المسيح. والعجيبة أن الشجرة يقول لك الشجرة على يمين النهر من هنا وعلى شمال النهر من هنا، يعني شجرة مزدوجة، يعني مش شجرة بالمعنى المادي، لا، يعني شجرة الحياة، شجرة الحياة اللي ربنا رفض أن آدم يأكل منها بعد ما وقع في الخطية، وعمل عليها ملاك معاه سيف نار متقلب عشان ما يقربش منها آدم وحواء، وطلعهم بره الجنة. الآن من يغلب يأكل من شجرة الحياة، وهذه الشجرة فيها شبع دائم. ليه؟ لأنها قالك عاوز يقول إنها شبع دائم، فهيقول لنا إيه؟ قال إنها 12 بتعمل 12 ثمرة، كل شهر من شهور السنة يبقى فيها ثمرة، يعني لما يبقى فيها 12 ثمرة في 12 شهر في كل سنة معناها أنه شبع دائم بالمسيح يسوع. دي صورة رمزية، لأن ما فيش شهور ولا سنين ولا زمن ولا توقيت في الأبدية، احنا عايشين للأبد، لكننا متمتعين وشبعانين بيسوع شبع مستمر جدا إلى الأبد. والورق اللي فيها أيضا يشفي أمراض الروح. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ يعني أنت هتبقى شبعان بالمسيح، طب ما تتمتع بيه أنت على الأرض، على قد ما تقدر تمتع بيه على الأرض على قد ما تقدر، عشان لما تطلع فوق تبقى خلاص دقت الحلاوة بتاعته، دقته. لما هقول أما بيقول خدوا كلوا هذا هو جسدي، اشربوا هذا هو دمي، اللي يأكل من جسد المسيح ويشرب من دم المسيح يدوق حلاوة المسيح ويشبع بيه، ويدوس على العالم ويدوس على العسل ويقول له دايس على عسلك يا عالم لأني شبعان بالمسيح. أمال في الأبدية؟ في الأبدية خلاص ما فيش حاجة مانع ولا عائق إنك أنت تشبع من المسيح وتتمتع به إلى الأبد بدون نهاية خالص. وبعدين لما قال الكلام ده حب يبين، يقول اسمع الأقوال دي صادقة وأمينة، يا يوحنا اكتب، اوعى الناس تشك في الكلام اللي أنا بقوله ده، الكلام ده مهم جدا، وأنا بعتك تقوله للناس عشان يستعدوا لكفاح الأيام اللي عايشين على الأرض والنصرة اللي حينتصروا بواسطتي على إبليس في حياتهم على الأرض. فيقول له لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب، يعني افتح الكتاب ده للكل، للكل عشان يفهموا قصد الله اللي جاي سريعا. جاي سريعا امتى؟ ما عرفش. يجي بعد 3000 سنة، بعد 3 مليون سنة يجي. لكن أنا بالنسبة لي أنا مجيئه بانتهاء حياتي على الأرض. يعني مجيء المسيح بالنسبة لي هو بانتهاء حياتي على الأرض، أو بمجيئه قبل أنا ما تنتهي حياتي على الأرض. ليه؟ لأن أنا لما هطلع، ويا رب كلنا، يا رب كلنا، يا رب كلنا لما هنطلع نعيش في الفردوس، خلاص هنبقى عارفين مصيرنا الأبدي، وحنستنى بس لما يجي ينقلنا من الفردوس إلى ملكوت السماوات. علشان كده لما يقول الوقت قريب، يعني طول ما انت عايش على الأرض قول الوقت قريب، ربنا جاي، زمانه جاي، زي القديس اللي كان يقول زمانه جاي زمانه جاي زمانه جاي. وبعدين عيه جامد قوي قوي على فراش الموت، قال لهم الساعة كام؟ قالوا له كذا، قال لهم خلاص ده جه، وطلع السر الإلهي. افتح الكتاب المقدس وعيش فيه وتمتع بيسوع على الأرض، وحاول تشبع بيه علشان لما تطلع تبقى مستعد وتشبع منه، من شجرة الحياة إلى الأبد. وبعدين تأتي الآية العظيمة التي تؤكد حرية الإنسان، حرية كاملة، ومحدش يقول غصب عني، ومحدش يقول الشيطان ضحك عليا، ومحدش يقول الظروف الوحشة المحيطة بيا، ومحدش يقول الناس الوحشين اللي بيظلموني، ما تقولش كده. اسمع الآية بتقول إيه؟ من يظلم فليظلم بعض، ومن هو نجس فليتنجس بعض، ومن هو بار فليتبرر بعض، ومن هو مقدس فليتقدس بعض. يعني كل واحد حر اللي يعمله بقى. عشان كده ربنا لما في الآخر مش هلاقي له حج، مش هلاقي له حج أقولها قدامه خالص، لأن أنا حر. وضعت أمامك طريقين، طريق الحياة طريق الموت، فاختار الحياة لكي تحيا. فأنت حر تمشي زي ما انت عايز، عايز تمشي في الشر وتمشي مع العالم امشي، عايز تمشي في البر والقداسة والنقاوة امشي. وكل واحد اسمع بقى، ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. المجازاة، المجازاة والحكم علينا هيبقى على حسب أعمالنا. ودايما أقول لحضراتكم كلمة أعمالنا لا تؤدي إلى خلاص نفوسنا، ولكن خلاص نفوسنا بدم المسيح، وأعمالنا تثبت أننا نريد أن نستفيد ونعيش ببركة دم المسيح. ده فايدة العمل، لكن مش فايدة العمل هي هتغفر الخطية، لا، عملنا علامة إيمان بالمسيح وعلامة قبول للمسيح في حياتنا. وينتهي السفر بيقول له من يزيد على أقوال نبوة هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات المكتوبة فيه. وها أنا أتي سريعا، فنقول له مع يوحنا الحبيب آمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر المذنبين المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. المسيح سوى ربنا، كالملك والقوة والأبد أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، أمين.